بسم الله الرحمن الرحيم
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون
السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فما زلنا نتكلم عن عبادة من العبادات وهي من أجل العبادات وهي العلم، وهي يتعلق بالعبادات البدنية وتشمل جميع العبادات من عبادات قلبية وقولية وفعلية ومالية، إذ أشرف ما ينتسب إليه العبد العلم. وتكلمنا يعني عن شرف العلم، ونذكر اليوم إن شاء ربنا تبارك وتعالى وتعالى اجتهاد السلف في طلب العلم وتحصيله. فلقد بلغ من حرصهم على الطلب الشيء العجيب، حتى هجروا الأوطان وفارقوا الأهل والخلان في طلب العلم. قال ابن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وقال ايضا: ما حدثني احد قط حديثا فاستفهمت. فلقد كنت اتي باب ابي بن كعب وهو نائم، فاقيل على بابه ولو علم بمكاني لاحب ان يوقظ لي بمكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني اكره ان امله. قال يونس بن يزيد: قال لابن شهاب: يا يونس، لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغ، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. هذه قاعدة مهمة جدا، وهو: لا تكابر العلم، يعني لا تظن أنه بكثرة تحصيلك وبكثرة أخذك أنك صرت عالما. لا، يعني القلب وعاء، لا تحمل من العلم إلا قطرة قطرة، تثبت القطرة ثم يحتاج إلى أختها، ولكن من أخذه جملة ضاع جملة. ولذلك يعني نرى أن كثيرا من المدارس المعاصرة يعني عندهم يعني ما يسمى بالدورات العلمية. هذه الدورات أقول يعني ما فيها من فوائد وما فيها من عيوب. هذه الدورات عبارة عن يعني دورات علمية الهدف منها إنهاء بعض العلوم الشرعية في فترة من الزمان وجيزة، كشرح كتاب معين، كقراءة كتاب معين، وهذا يعني نوع من العلم الشرعي المعاصر. وهو كان الناس قديما ينقسمون إلى فريقين، إلى علماء وإلى طلاب علم، فكان ربما يحضر مجلس العالم ما يزيد على 100 أو 200 ألف. الخلص أصحاب المحابر ربما 5000، والباقون يسمعون ويتعلمون ويستفيدون. وهذا لرغب الناس قديما في العلم وتعظيم العلم، حتى أنك ترى التاجر، ترى المزارع، الفلاح، ترى عامة الناس يحضرون مجالس العلم، وبالتالي كانت الفائدة يعني منشودة. إنسان متعود كأنه عنده وظيفة، مواظب على طلب العلم. الوضع في زماننا اختلف، إذ قل من يواظب على مجلس العلم، غالبا أو غالب من يتعلم هم الطلبة لهم الأكاديميين طلبة الجامعات أو المدارس، وهؤلاء حظهم من الطلب هو الفترة المحدودة فترة الدراسة. فإذا تخرج انتهت الدراسة بدأ ينظر إلى الوظيفة، ثم إذا تزوج انتهى أمره، وربما لا يعرف إلى العلم سبيل، وربما لا يعرف إلى العلم سبيل. وبالتالي كان يعني قضية الدورات مهمة، لأنه غارق غارق، ولا بد إذا خرج من دراسته أن يكون عنده معلومة عامة عن الشريعة وعن الدين. وقلت هذا هو الغالب، يعني قل من نرى ممن يهيج ويطنطن وله صوت مرتفع، والأخ المسؤول والأخ الزعيم والأخ الرئيس والأخ الفلاني والأخ العلاني، بنرى هؤلاء غالبا اندثروا مع التاريخ وذابوا وربما لا أثر له. طيب بنرى أن منهم من يستمر، يستمر إذا كان في المنصب، يعني مثلا هو كان في الجامعة الأخ المسؤول، تخرج من الجامعة ظل هو الأخ المسؤول يستمر، لكن لو سلب منه انتهى. فإذا قضية الدراسات الأكاديمية اللي هي المدارس الموجودة حاليا اللي هي الدنيوية أقصد، هذه يعني هو طبعا هي أيضا آفة ومصلحة. الآفة إن في كم مشحون من الدراسات ربما لا فائدة منه، تجد الطالب الذي يدخل الهندسة يدخل الطب أي ما يظل يتعلم من الإعدادي من الابتدائي، يتعلم ابتدائي إعدادي ثم ثانوي، لماذا هذا لا تدري، حتى يتهيأ للطب. بينما نرى في بعض الدول حتى اللي هي الخارجية ممكن الطالب أراد يتخصص في فن معين ممكن دراسات 3-4 سنوات تمهيدي ثم يتخصص لما أراد، ما علينا منها. الذي أريده وأعنيه بأن الطالب العربي خاصة عمره وزبدة عمره ضائعة قرابة 20 سنة في هذا التعليم الأكاديمي، وليس لهم حظ من تحصيل العلم الشرعي إلا كما هو في حال الدراسة، إنه فاضي والعلوم طبعا مطهرة ومزهقة، فبيلجأ إلى يشوف مسجد إخوة يعني هكذا. لكن بعد ما بيتخرج قل من يبقى. ولذلك ممكن نقول بأن الدورات هذه قد تكون لها فائدة لهذا الصنف من الناس، لكن إن كون بعض الشباب يقول الدورات هذه أصل أساسية وهي سبيل لطلب العلم، هذا جهل مركب. استحيل أنك تعملي دورة 2 شهر في السنة ويتخلص لي فيها كم كتاب 6-8 كتب تقولي هو ده علم الشرع، لا ثم لا، فمجرد إلمامة زي إنسان بتفرجه وتمشيه. لكن طلب العلم أنك تكتو على الركب، يكون عندك كما أنك يعني كما الموظف في وظيفته ثابت يطلع المعاش بعد 60، أنت مش عندك معاش تبدأ تتوظف من سن 20 لما بعد 60 مواظب على طلب العلم والدرس. ولذلك نرى يعني أن المدارس الأخرى اللي هو بعض العلماء وبعض المشايخ وبعض طلبة العلم بيهتموا بعلم التأصيل، يقول علم التأصيل إيه؟ القرآن يظل في مدة الطالب إلى أن ينهي، اللغة كتب السنن هذه الأصول، وبالتالي هذا بيأخذ مدة طويلة جدا، والعمر ربما يضيع منه فترة طويلة، وربما لا تجد من يواصل معك 30-40 سنة، لأن عشان تبقى طالب علم ويقال عنك طالب علم مش أقل من 30 سنة، تفضل تطلب وتحصل 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 إلى أن تصير طالب علم تستطيع بنفسك أنك تأخذ من بطون الكتب. لكن كون أن يعلم الشاب أن يأخذ من الكتاب من البداية بلا شيخ بآفة عظيمة بمفرده، لأنه يعني هذا من عظيم الضلال. كم من شباب كان شيوخهم الكتب وهلكوا، جماعات التكفير والخوارج وكثير من أهل البدع، هؤلاء ما أفسدهم إلا ما لهم علماء ولا شيوخ. ولذلك موقف جميل جدا يحضرني لابن عباس رضي الله عنه لما ذهب إلى الخوارج ليقيم عليهم الحج، ذهب في حلة جميلة ووقف عليه، حاجهم بمسألة واحدة قال جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد. انتهت المشكلة. انتم ناس ما عندكم ولا صحابة، ما عندكم علماء، وانا جاي من عند الصحابة جميعا، اصحاب علي بن ابي طالب رضي الله عنه، كل الصحابة متأثرون، ولذلك يعني هيا الامر الان يقيم عليهم الحجج، ورجع تقريبا بازيد من الثلث. فاذا طالب العلم ان لم يكن له مرجعيات علمية شرعية تأخذ بيدي وتمد له النصائح وغير هلك، زي كما قال قائل يظن الغمر أن الكذب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها ضوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. وده مثل مشهور بيضرب بتوم الحكيم، كان جهل يفتي في كل شيء حتى ضج منه حمار، وقال حمار توما لو أنصف الناس كنت أركب، كن أنا الراكب الحمار وتوما ده هو المركوب هو الحمار، لو أنصف الناس كنت أركب فصاحبي جهل فأنا جهلي بسيط وصاحبي جهل مركب. فهنا قضية بقى ان الشاب من دول يعني مجرد يتعلم له بعض الكلمات ويبدأ على في الكتب ويأخذ فهوم وغيرها، فهذا لا يصلح. ولذلك كان العلماء قديما من صنف كتابا لا بد ان يقرأه على الناس، حتى ولو كان هذا الكتاب احاديث تفسير، اي كتاب لا بد من شيخ يقرأه تسمعه منه، ما هي مغازيه، كيف يفك الطلاسم. ذلك لما جاء ابن جرير أراد أن يعني يكتب كتابا في التاريخ، اشرحهم ايه التاريخ، قال هل تنشطون في كتابة التاريخ، يملي عليهم ويبدأ يبين الغوامض والمشكل. قالوا في كم، قال في 30,000 ورقة إملاء. قالوا تفنى فيه الأعمار، فاختصروا إلى 3,000. قال هل تنشطون في كتابة التفسير، قالوا في كم، قال في 30,000 ورقة. قالوا تفنى فيه الأعمار، فاختصروا إلى 3,000 ورقة، ثم قال ضاعت الهمة. إذن أي كتاب شيخه، الشيخ هذا اللي يقرأ ويعرف إيه الغوامض وإيه الكتب. ولذلك بعض أهل العلم عاب على بعض المصنفين عدم فعل مقدمة، رغم أنه عمل مقدمات وشرح الكتاب وتكلم عن الكتاب، يعني ما من مصنف إلا وكتابه عرضه على الناس عرضات، وكلما عرض عرضة يجد أشياء يصلح في العرضة القابلة أو في العرضة القادمة. فعلى هذا يعني العلم لا يكون إلا على شيخ. طيب الشيخ ما في شيخ يستمر معك إلى هذه المدة، لكن هنا الأصل أن يفتح لك بطن الكتاب، أن ترى ما بداخله، أن تعرف الأسلوب والطريقة للتعلم في هذا الكتاب، فيقرأ عليك أبوابا من الكتاب. وهذا أيضا منهج قديم، نرى في بعض أهل العلم كان العلماء يشرح الكتاب أو يقرأ الكتاب، ثم إذا وجد أنه أفهم مضمون الكتاب وأمن الطالب من اللبس يجيز له الباب حتى ولو بابا واحد. وده كان منهج الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، كان يقرأ يعني الكتب، كتب السنة، يقرأ باب 2-3 ويوسع الشروح وغيره، ثم يعني ينتقل إلى كتاب آخر. وفي البعض ممكن يقرأ كتاب نفسه قراءة، يعني مجرد يمسك البخاري يخلصه، بعده مسلم، وبعده أبي داود، وبعده كقراءة. وده برضو يسهل لطالب العلم أنه سمع كتب السنة. الشاهد هنا أن لابد لطالب العلم أن يأخذ العلم قطرة قطرة، فمن رامه جملة ربما يعني التبس عليه الأمر وربما تاه في الأودية. فقال يا يونس، هذا اللي قال ابن شهاب الزهري، لا تكابر العلم، يعني لا تغالطه ولا تعلو عليه، فإن العلم أودية، العلم واسع، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغ. يعني لابد أن تتريث وأنت داخل في تحصيل العلم، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ابدأ كده مع الأيام والمضي نفسك وثبت معلومة ثم معلومة إلى آخره، ولا تأخذ العلم جملة، كما هو حال كثير من الشباب، عاوز يخلص وفلان ده ما بيخلصش وفلان ده ما شاء الله بيخلص، وذلك تلاقي في دورات تلاقي كله بيهجم وكله بيسرع، وفي دروس ما فيش حد بيحضر. ليه؟ لان النفس يعني تسأم الإطالة. ولذلك لما شعبة اخذ بيد ابو داود الطيالسي ووقف على المسجد وداخل الدرس، كان فيه ما يزيد على 100,000، فقال لأبي داود: تظن كم منه من هؤلاء يصير عالما؟ 100,000 يبقى كم؟ كم 1,000 من واحد؟ واحد من 100 مثلا، المفروض يقول له 1,000. قال كم؟ طبعا ابو داود نزل خالص، قال 50 من 100,000 ممكن يبقوا علماء. فقال له شعبة: ولا 5، رغم ان كان زمان علماء، قال له برضو 100,000 ولا 5 منهم. منهم من يكبر، منهم من ينشغل، يتزوج، ينجب، الى غيرها من المعطلات والمعوقات اللي بتشغل اي انسان. وذلك لا طالب العلم اول ما بيفكر يفكر انه عاوز يتجوز. يعني نصيحة، وطبعا الزواج مهم ومهم جدا، ولكن في البداية ان لم تكن تجعل نفسك خطة وتهجم الزواج هلك، باب هلك، باب الهلك والعياذ بالله. ان معك امرأة لابد انها رأسه ولها فكر وتحتاج يعني الرجل ان يكون يدللها لغيرها، فان لم تكن رجل هلك. وطبعا الانسان في اول الطلب لبعود هش هتمسكه تكسره، وكم من رجال كسروا بسبب ايه؟ انه خلص. ولذلك كما قال ابن الخطيب البغدادي: من تزوج ركب البحر. ركب البحر من غير بقى ايه؟ لا معاك لا قبطان، ركب خشبه كده واركب في وسط البحر. طبعا اظن النجاه يعني صعبه. ومن انجب ما عادش فيه خشب، غرق. وده الحال اللي موجود، يعني الواحد بيشوف كده شباب وناس، عشان يعني تستطيع انك تخرج طالب يعبر هذه الامواج ويسير في هذه البحار العاتية وينجو صعب. وذلك طالب العلم ان لم يقتل في نفسه الشهوة لهذه الحياة هلك. بمعنى الشهوة مش النساء بس، اي شهوة. حاول عود نفسك مخالفة المطعم، الملبس، المشرب، الحياة. حاول اجعل في قلبك نوع من الزهادة بحيث انك تأخذ من هذه الحياة ما تقوم به امرك، ويكون الاصل عندك هو دينك، هو ربك، والباقي عرض. لكن الانسان يبدأ من البداية كده، بدأ كما قلت خلص انتهى، يفكر طبعا ازاي يتوظف، ازاي يشتغل، عاوزين نعيش، الحياة فتحت. فبالتالي طبعا بنرى ان سبل الانتكاس الى هذا الصنف اقرب. وذلك في كثير من العلماء اثروا العزوبة، يعني مثلا عندنا ابن جرير الطبري، حتى ان الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه البداية اللي هو الجامع في اول الكتاب صنع فصلا في استحباب العزوبة لطالب العلم، لكن مش اي حد يصبر على هذا، هذا بيحتاج نوع معين من الناس. لكن كلما قوي فيك العز وقوي فيك الرغب في الطريق، كلما استطعت ان تضبط امر نفسك. يعني كيف موضوع الزواج يقنع، كيف يضبط، وحق الزوجة كم هو؟ اختلف طالب علم مع زوجه عند شيخ، وقع اختلاف، فالزوجة يعني تقول هو يعني يتركني اياما، هو مش معدد ولا حاجة، هي زوجة واحدة بس مشغول بطلب العلم. فقالت: هو يتركني اياما. فالشيخ سأل الطالب، قال: عندي طلب العلم، عندي عبادات وكذا. فجلس الشيخ مع هذه المرأة وبين زوجها وحدد لها، قال لها: لك او الحق لك يوم من 4، لك يوم من 4. وقنن فعلا معها الامر اللي يوم واحد ان تستريح فيها مع الزوج ما تريد، وباقي الايام تتركه لطلب العلم. اذا طالب العلم ان لم يفرغ نفسه قلبا وقالبا لن يكون طالب علم. ولذلك معظم طلاب العلم في زواجهم غالب عليهم الفشل، اذا ابتلوا بنساء فشلات يقتلوا امرأة من أهل الدنيا، امرأة متعلقة بالدنيا، بيكون غالبا إما النجح وثبت، يعني هذا تقدير الله عز وجل، وإلا سيفشل. ولذلك كثير من النساء، يعني قيل امرأة الأعمش لما قيل لها هنيئا لك لا ضرة لك، ملكش بقى إيه ضرائر، قالت والله لمكتبة كتب هذه أشد من أربع ضرائر، ده هو مشغول بعيد. فلذلك طالب العلم لابد أن يجعل نفسه مركز ثابت منه ينطلق وهدف إليه يصبو، وإلا هلك. كم من فحول والله، يعني أذكر يعني بعض الشباب كانوا معي عند الشيخ مقبل، كنت أحتقر نفسي إذا رأيت ونظرت إلى حد، والله بلغ بهم، والله بلغ بهم منهم من وصل الحد إلى ترك الصلاة، كان شعلة. ورأيت كثير من الطلاب، أرى طالب ما شاء الله والتلخيص والحديث والضعيف وشغال شغل سبحان ربي، هو بعدين بعدها أول حاجة يفكر يقول طب أنا عاوز أعمل مكتبة، هسافر كده أجمع لي قرشين وروح، وسافر وروح وجاء وراح وجاء وخلاص وانتهى، وبدأ البيت والغيط ووسع على نفسي، وطبعا أصبح الآن في مستوى يصعب عليه النزول. أخو سفيان الثوري وقع في ضائقة مالية، فطبعا سفيان لو مجرد إشارة لأمير المؤمنين يقول له رشلي بيت مال المسلمين كده على رأس هيرشه، فهو أرسل له رسالة وقال له أنا في ضائقة مالية وعلي 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 وعلي، وبس مجرد وساطة لعبد الصمد اللي هو عم الخليفة، انت بس قول له كلمتين كده ابعت لأخيك الشيء الفلاني. فلما وصلت سفيان الرسالة من أخيه جاء بقليل من الشعير، شعير يعني بالي قديم معه في كيس، قال لو رضي أخي بهذا ما طلب هذا، لو رضي بهذا الشعير وقنع به بالقليل. ولذلك كما قلت آفة طالب العلم أنه يبدأ البداية لا يدري مواطن الهوى في قلبه، مواطن الهلكة، المواطن اللي ممكن تنزعه به نفسه إلى أن يكون خارج الدائرة وهو يظن أنه داخل الدائرة. وذلك كم من يعني منتكس، كم من مفلس يرى إنه كان ضيع للوقت ومضيع للعمر وإنه كان وكان، لأن إيه؟ رأى الحق باطل والباطل حق. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ظنوا على صواب وعلى خطأ وهو مقلوب. زي دائما الإنسان يحب، أين قلبه؟ أين يتجه القلب؟ هل أنت في الطريق أم لا؟ طبعا أنت بنفسك لا تستطيع أن تحدد الطريق، لنفسك بعيد خارج الدائرة وتظن، لكن لابد أن يكون لك أصول ترجع إليها، أصول ثابتة تمضي عليها، إن خالفت هذه النصوص وهذه الأصول يبقى أنت بعيد ترجع. فلذلك يعني لابد في هذه الأزمان خاصة وأزمان الفتن هذه، لابد أنك دايما تؤصل قلبك وتثبت قلبك، لك مرجعيات، السؤال بين حين والآخر، هل أنت على الطريق؟ هل انحرفت؟ هل ابتعدت؟ كيف قلبه؟ كيف السبيل؟ إلى آخره. طبعا ليس معنى كلامي نحن لا نتزوج ولا لا، ما أقولها ما أردت، ولكن الأول أول الأمر أن تؤصل هدفك، تحدده، ومن هذا الهدف تنطلق. في أحد المشايخ كان في طالبة علم كان مهتم، كانت يعني تكاد تكون جنت بهذا الشيخ جنون. طبعا الشيخ خارج يعني بيكون العلم وهذه الأشياء، طبعا كل أنها تتزوج هذا الشيخ ستتعلم وخلاص وضمنت الجنة. لما تزوجت هذا الشيخ وجدت الوضع يختلف، إن وقت الشيخ مشغول بالعلم وبغيره وهذه الأشياء، فتنت والعياذ بالله، وأدى الأمر إلى الطلاق، لأن التصور الذي كان في عقلها كان بعيد، متخيل أن الشيخ هذا هيتفرغ لها هي أبدا. فلذلك الإنسان دائما يحدد نقطة الهدف المسير، ويكون دائما لطالب العلم أن لا يكون أنانيا في الطلب، لابد أن تعطي أكثر مما تأخذ، تعطي أكثر مما تأخذ إن أردت الفلاح. والعطاء هنا يكون بالخدمة، بالبذل، بالامتهان النفس، هذه الأشياء. كلما امتهنت نفسه كلما يعني وصلك الخير والبر حال نزوله. قال: فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. يعني عنصر الوقت هذا غير وارد، لأنك متفرغ لهذا، عندك عمل، عندك وظيفة، عندك شيء، المهم أنك يعني حيفت ووجهت الدنيا للآخرة، وصار هدفك هو الآخرة. قام رجل إلى ابن المبارك فقال: يا أبا عبد الرحمن، في أي شيء أجعل فضل يومي؟ في تعلم القرآن أو في طلب العلم؟ ماذا أفعل؟ عندي القرآن أزيد الأوراد بتاعتي ولا أطلب العلم؟ فقال: هل تقرأ من القرآن ما تقيم به صلاتك؟ يعني تقرأ القرآن لدرجة أنك تعرف إزاي تصلي والأصول، أصول الآيات وهذه الأشياء تعرفها جيدا؟ قال: نعم. قال: فاجعله في طلب العلم الذي يعرف به القرآن. كم من حافظ للقرآن وعرف بالقراءة وجاهل ما يعرف يصلي، ما يعرف أي مخرج شرعي، مجرد حافظ القرآن وانتهت المشكلة، ما يعرف يصلي، وهذه مصيبة كبيرة جدا جدا. فلذلك ينبغي الإنسان أن يضبط من الأصل القرآن، وأن تعرف القرآن، معاني القرآن، المراد من هذا القرآن، ليس مجرد أن تكون حافظا فقط. وعن فرقد إمام مسجد البصرة قال: دخلوا على سفيان الثوري في مرضه الذي مات فيه، فحدثه رجل بحديث فأعجبه، سمع من شخص حديث أعجب بالحديث، فضرب يده إلى تحت فراشه فأخرج ألواحا له فكتب ذلك الحديث. هو بيموت في سكرات الموت، فقالوا له: على هذه الحال منك؟ يعني أنت في السكرات؟ قال: إنه حسن، فقد سمعت حسنا، وإن مت فقد كتبت حسنا. إن حتى وهو في سكرات الموت يتعلم ويستفيد، ولا تفوت فائتة مهما بلغت به. هو هذا حرصهم على الطلب ومعرفتهم للهدف والطريق هو الذي جعلهم علماء، وأعلى الله به قدرهم وعظم الله به شأنهم. إذا لابد الهدف يكون أمامك هدفا لا تربو ولا تبتعد عنه طرفة عين. وذكر القرشي في ترجمة إبراهيم بن الجراح التميمي تلميذ أبي يوسف وآخر من روى عنه، قال: أتيته أعود فوجدته مغمى عليه، فلما أفاق قال لي: يا إبراهيم، أيهما أفضل في رمي الجمار، أن يرميها الرجل راجلا أو راكبا؟ راجل يعني على رجليه، راكبا يركب دابة. فقلت: راكبا؟ قال: أخطأ. فقلت: ماشيا؟ قال: أخطأ. قلت: قل فيها يرضى الله عنك، ده غلط وده غلط. فقال: أما ما يوقف عنده للدعاء اللي هي الجمرة الصغرى والوسطى، فالأفضل أن يرميه راجلا على قدمي، لأن قدر كما قال ابن عباس، كان يفعل ابن عباس قدر سورة البقرة، يقف يدعو. فالأفضل أن يرميه راجلا، وأما ما كان لا يوقف عنده فالأفضل أن يرميه راكبا. قال أبو حاتم: قال لي أبو زرعة: ما رأيت أحرص على طلب الحديث منك يا أبا حاتم. لو أبو حاتم الرازي. ولو نظرنا، يعني دايما أنصح الإخوة يحاولوا يقرأوا سير العلماء، إن ما وصل عالم إلا بشق الأنفس، ما صار يشار إليه، ما صار يتكلم، ما صار يحدث إلا وزلزلت الدنيا من تحت قدميه ولمت به كل بلية وكل مصيبة. يعني أبو حاتم الرازي هذا لما سافر في طلب العلم يعني رأى المر، من ضمن الأشياء قال: أجنف، فما دريت كيف أصلي. قال: فكان الجو شتاء، فقلت لصاحب أحد الركوب في السفينة: اربطني بحبل. قال: فربطني ثم غمسني في الماء فاغتسلت ثم صعدت وصليت. يعني كانت حياتهم عجيبة جدا. أبو حاتم لما كان في رحلة العودة ضل الطريق ومعه ثلاثة وكاد أن يهلك، وسقط وقد أغمى عليه وما نجا إلا واحد، فرأى سفينة فدلهم قال: خلفي أقوام، نجا أبو حاتم ومتى الثالث؟ يعني كانت حياتهم كلها عبر عظات، وإلا ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من هذا الطريق الذي يعني سلكوه إلى أن بلغوا فيه الغاية. ويستحب لكل من أحب شيء أو تعلق بشيء يتقنه حتى في أمر الدنيا. يعني الناس الآن لما يريدون طبيب، هل يذهبون إلى طبيب عادي؟ أبدا، كلما علا كلما ذهبوا إليه. وربما ترى في طبيب كشف 10 جنيهات والآخر 100 جنيه، وأبو 100 جنيه بيعدد عدد الكشف والباقي مع السلام، وأبو 10 مش لاقي حاجة. يعني قابلني أحد الإخوة الأطباء قال لي أي مريض تراه وكده بعته لي بلاش، ويكتب لي بس إيه إمضى وكده وبلاش، يعني عاوز ببلاش. فلذلك ينبغي لمن أراد العلم أن يتميز فيه، حاول يشق الطريق، أراد أي باب من أبواب الخير يتميز في هذا الباب. فقال أبو زرعة لأبي حاتم ما رأيت أحرص على طلب الحديث منك يا أبا حاتم، فقلت إن عبد الرحمن يعني ولده لحريص. شوف انظر محبة الأب للابن إذا كان معه على الطريق يدل عليه فخر، ولدك امتداد لك. فقال ولدي عبد الرحمن لحريص. فقال له أبو زرعة من أشبه أباه فما ظلم، من أشبه أباه فما ظلم. قال الرقام اللي هو أحمد بن علي سألت عبد الرحمن عن اتفاق اللي هو الولد عن اتفاق كثرة السماع له وسؤالاته من أبيه، إزاي الكم الكبير ده رغم أن ألصق الناس بأبي حاتم كان ابنه، لكن كم كبير، يعني كتاب الجرح والتعديل كله إملاء أبو حاتم، أبو حاتم الراس، يعني عبد الرحمن نفسه الولد مجرد أسئلة، قال سألت أبي عن فلان قال كذا، وسألت أبي عن فلان قال كذا، حتى جميع الروايات عن أبيه. فكيف هذا الكم الكبير عن أبيه؟ فقال ربما كان يأكل وأقرأ عليه، الولد على الأرض، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه. قال علي بن إبراهيم وبلغني أنه كان يسأل أباه أبا حاتم في مرضه الذي توفي فيه حتى وهو يموت جالس على السرير وبيسأل، يعني لاصق ملازم لأبيه كالظل. وأظن قد يظن الإنسان بأي شيء إلا للإبن. يذكر قصة ابن خزيمة لابن حبان قال له إيه تنحى عني يا بارد، لكن لو أن هذا ولد ابن خزيمة يستحيل، بل يعطيه مهجة العين وثمرة القلب. فأبو حاتم فاق وعلى منزله وعلى مكانه. حتى من الأشياء العجيبة من حب الأب للولد، من حب أبو حاتم لابنه عبد الرحمن أنه مرض مرضا شديدا، وكان عنده إلا هو. وقيل بأن أبا حاتم الرازي يعني وصل لمنزلة ومكان في العبادة أن علم اسم الله الأعظم، يعني قيل له قبئت لك دعوة. فلما مرض الولد يعني تعجل، خاف عليه خوفا عظيم جدا، فهي الدعوة هذه فدعا بها أن يبرأ الولد ويشفى، فدعا الله باسمه الأعظم فبرئ الولد. ثم رأى رؤيا قيل بأن ولدك لن يعقب بعد، مش هيجيب ولد خلاص. وفعلا ما عقب عبد الرحمن ابن أبي حاتم وما أنجب. وقيل ان ابو حاتم راحت الدعوه منه بسبب الولد، لكن الدليل على هذا على عظيم حبه وايثار الولد على نفسه اللي هو عبد الرحمن ابن ابي حاتم. فقال بلغني انه كان يسال اباه في مرضه الذي توفي فيه عن اشياء من علم الحديث وغيره الى وقت ذهاب لسانه سكره. فلما غاب لسانه يعني عجم كان يشير إليه بطرفه، يعني يسأله يقول نعم أو لا إلى أن مات وهو في العلم. وطبعا انظروا بقى حال إنسان، يعني دايما يا أخوانا من تعلق بشيء عرف به ومن صدق فيه مات عليه. فهذا مات أبو حاتم الرازي وهو يحدث ولده على فراش الموت. ذكر القاضي عياض في ترجمة مسر بن مسلم الحضرمي وكان من أهل العلم والزهد التام، قال لما احتضر، كان قارئ للقرآن مشهور بالقراءة، كان من العباد أيضا، فلما احتضر ابتدأ القرآن من الفاتحة البقرة ومشي، والاحتضار والسكرات بعد السكرات هو ماشي يقرأ إلى أن وصل إلى سورة طه، فلما وقف عند قوله تعالى وعجلت إليك ربي لترضى وفرض، خرجت روحه وهو في هذه الآية، يعني بعد منتصف أو بعد نصف القرآن بحاجة بسيطة. قال المعافي النهرواني وحكى لي بعض بني الفرات عن رجل منهم أنه كان يحضره أبي جعفر الطبري قبل موته وتوفي بعد ساعة أو أقل منها، فذكر له هذا الدعاء عن جعفر بن محمد رحمهما الله، فاستدعى محضره وصحيفة فكتبها، فقيل له في هذه الحال، فقال ينبغي للإنسان ألا يدع اقتباس العلم حتى الموت، وبيموت راح كتب الإيه المسألة. وهذا البخاري مات أبوه وهو صغير فنشأ في حجر أمه، فألهمه الله حفظ الحديث وهو في المكتب، يعني أبوه مات صغير وترك له امرأة صالحة ربته، وهذه المرأة أول أمر فعلته أن أرادت أن تذهب بولدها إلى بيت الله الحرام الحج، فأخذته معه أخ كبير ثم ذهبت به إلى مكة ليحج، ثم خلفته وتركته هناك وانصرفت، يعني في كلاء الله ورعايته. فقال بدأت بالمكتب اللي هو القرآن وبعض العلوم، يعني كان في الكتاب زمان يعلم القرآن والكتابة وبعض الأحاديث، وقرأ الكتب المشهورة وهو ابن 16 سنة، كبار الكتب، حتى قيل أنه كان يحفظه صبي 70,000 حديث سردا، وحج وعمره 18 سنة، فأقام بمكة يطلب بها الحديث، ثم رحل بعد ذلك إلى سائر مشايخ الحديث في البلدان التي أمكنته الرحلة إليها، وكتب عن أكثر من 1,000 شيخ، وروى عن خلائق وأمم. وقد روى الخطيب البغدادي عن الفرابري أنه قال سمع الصحيح من البخاري معي نحو من 70,000، لم يبق منهم أحد غيري، وآخر من روى البخاري الصحيح هو الفرابري، قال لم يبق منهم أحد غيري. وعن عمر بن حفص الأشقر قال كنا مع البخاري بالبصرة نكتب، ففقدناه أياما، طالب واختفى مش باين مش أثر، ثم وجدناه في بيت، كان شخص يعني كرع عنده بيت وجلس في هذا البيت وهو عريان وقد نفد ما عنده، فجمعنا له الدراهم حتى اشترينا له ثوبا وكسونا، لأنه ما وجد ثوبا يخرج به لتحصيل العلم، بل ربما تبسط لهم الدنيا بسطة، تلاقيهم أغنياء وعندهم أموال بخلاف نحن، يعني نحن يعني لا يصلح الفقر ولا الغنى، تلاقي الفقير بائس يائس عاوز أموال، ولو عندي فلوس أطلب ولو إلى غيره، واللي عنده فلوس شارد ضايع. فافتنا عدم معرفة الهدف، لا الفقر معوق ولا الغنى معوق، يعني الفقر نفسه قد يكون مصلحة والغنى قد يكون مصلحة، والرضا بما قدر الله هو الأصل. فلذلك الإنسان قد يعني يبتلى بمال بغنى ويضل، ويبتلى بفقر ويضل، لكن من أخلص أي أمر يكيفه وفق الوجهة التي أرادها. فمنهم من ربما تبسط لهم الدنيا بسطة فيسخروها ويطوعوها في طاعة الله عز وجل، فهذا يحيى بن معين كان والده على خراج الري، كان رجل ثري مسؤول كبير، فخلف ليحيى ابنه 1,000 درهم مليون، فأنفقه كله على الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسه، كان بيمشي حال، فضل النعل يرقعه لغاية ما بيشحال خلاص، وترك مليون أنفقه. وإذا عجزوا عن إيجاد المال لم يتعنوا في طلب العلم، حتى لو الفقر ذكر زي ما بقول برضو بيطلب علم، ما يحيل بينه وبين العلم شيء، وبينه وبين السير إلى الله شيء، عارف الهدف ماشي يمضي. فربما يعني يمر بهم فقر شديد جدا، فلم يتعنوا في طلب العلم بل طوعوا أشياء مما لا يعبأ بها الناس في الطلب. فهذا الشافعي رحمه الله تعالى لم يكن له مال، كان فقير جدا، أمه ما كانت عنده إلا تأتي له الخبز بالكاف. قال: فكنت أطلب العلم في الحداثة، أذهب إلى الديوان أستوهب الظهور. الديوان عبارة عن مكان تجمع فيه الرسائل، إما رسائل الخلافة والإمارة وإما رسائل الناس، تيجي رسائل مع البريد ويبقى فيها كلام زي كده موجود والورق والظهر فاضي مكتوب حتة صغيرة كده ويرموه، يجي يروح لم الورق، هذا الورق يجمعه والمكتوب يسيبه ويكتب في الظهر ويصنف مصنفاته في هذه الأوراق اللي هي المستعملة هذه. أستوهب الظهور أي ظهور الورق المكتوب فيه وأكتب فيه. قال الحاكم: وسألت محمد بن الفضل ابن محمد عن جده ابن خزيمة الحافظ الشهير صاحب الصحيح صاحب الصحيح، فذكر أنه لا يدخر شيئا جهده، أي مال لا يستعمله نفسه بل ينفقه جميعه على أهل العلم، يعني عنده أي شيء يجيله من المال يعطيه لطلبة العلم. وكان لا يعرف سنجة الوزن، يعني مش خبير بالدنيا، ما عندوش بصيرة بالدنيا، سنجة الوزن، ولا يميز بين 10 و20، ربما أخذنا منه 10 فيتوهم أنها 5، ما عرفش يميز بين الدرهم 5 الربع الأكثر، هذا ما يعرف، ما مشغول، أي مال يجيه كان يقربه لطلبة العلم. وكانوا يكيفون أوضاعهم وأمورهم حتى الثياب في طلب العلم، كل حياته يهيئها لكل طلب العلم، كيف ينام، كيف يعني. أعرف أخ أحد الإخوة كان اسمه حسن، هذا الأخ حضرمي كان يعمل إيه يعني حتى في النوم، يعني ذكر لي مرة بأنه يعني كان مثلا ينظر الفراش اللي بينام عليه، في فراش مثلا ممكن ينام عليه 6 ساعات، وفي فراش 8، وفراش 10، وفراش ساعة ما عرفش ينام خالص، فكان يكيف الفرشة نفسها يشوف اللي هي ايه يعني لا نعمة ولا خشنة، اللي هو بيستغرق يدوب ايه شوية نوم كده صغيرين ويروح قايم حتى ينام، يعني ربما ينتقي الخشن ويضعه من فوق او الخشن وفوقه شيء ناعم قليل، اللي هو يكيف نفسه كيف ينام نومة كده بس ايه لفترة، ثم يستيقظ ليكمل عباداته وطلب العلم. فكانوا هم يكيفونها. قال ابن داسة راوية أبي داود: كان لأبي داود كم واسع وكم ضيق، عنده كم كبير وفي الآخر كده لي حب رباط واسع، والكم الثاني عادي، فقيل له في ذلك: انت عامل ليه واسع قوي ده وهذا ضيق؟ فقال: الواسع هذا للكتب، يدخل في الكتب ويربط عليها ويشيلها عشان ما يعوش ولا يبهدل، يشد عليهم خلاص وشد، والضيق ما له استعمال، والآخر لا احتياج له، ما عنده أي حاجة يستعمل. ولو نظر الناظر إلى حالهم في طلب العلم وما بذلوه من غال ونفيس وما وقع لهم من صعاب لوجد العجب العجاب. لا تظن العلم انت نايم بدرت التلفزيون والبرامج ومش عارف ايه والكمبيوتر والكلام ده، كان علم علم، ولذلك لذة العلم في مشقاته لا ينسى أبدا. يعني أذكر كنت أمام أحد المشايخ، وأذكر يعني وأنا صغير، فكنت أقرأ آية فلحنت في حرف وأنا بتكلم، وراح جاب يده هكذا وقرصني في فخذي قرصة شديدة جدا، أنا بكلمكم وأذكرها الآن هكذا، كل ما أقرأ ومر بالسورة دي أجي الآية دي وأفتكر الآية. فالشدة من أعظم أسباب تثبيت المعلم، وذلك العلماء الذين تعنوا في الطلب وتعبوا فيه وفي تحصيله بيثبتوا بيعرف القيمة، وذلك تلاقي الرجل اللي هو الأجير اللي بيشتغل كده حصل 10-20 جنيه، تخيل بقى 10 دول بالنسبة له ايه، تخيل بقى لو 10 دي طارت منه جت شوية هوا كده وطيروها هيعمل ايه؟ هيجنى طول النهار عمال شغل شغل وراح، بخلاف بقى الاعمال يعني جاي من مهابر وودى في مغابش لا يضر 10-20% الى غيره. قال فهذا ابن خراش قال عبد الرحمن بن خراش الحافظ: شربت بولي في هذا الشأن 5 مرات في الطلب وبسافر، كان يشرب البول بتاعه 5 مرات. قال الخطيب معلقا على هذه القصة: أحسبه فعل ذلك في السفر اضطرارا لعدم وجود الماء، هيموت من العطش فشرب بوله، شرب بوله. قال الوخشي يوما، والوخشي هذا من علماء وخش، قال: سمعت ورحل وقاسيت المشاق والذل في طلب العلم، ورجعت إلى وخش وما عرف أحد قدري. ودي برضو مصيبة كبيرة جدا، أنك تلاقي عندك علم وتعلمت وبذلت وتلاقي وقعت في أقوام جهلاء لا يقدرون علمك، دي مصيبة كبيرة جدا وبلية. قال: وما عرف أحد قدري ولا فهم ما حصلت، وأنا كنت بتعلم إيه، ما هم لا يعقلون هذا. فقلت في نفسه، أي قال في نفسه: أموت ولا ينتشر ذكري ولا يترحم أحد علي، فسهل الله ووفق نظام الملك حتى بنى هذه المدرسة فيها أحدث. يعني وهذا تقريبا بعد 80 من العمر، فضل قعد لف والأرض ورجع لبلد الوخش، دول كلهم ناس جهلة ما استفاد منهم ولا استفادوا منه، حتى احتاج أمير البلاد لمسألة فقالوا: عندنا واحد بقى بيقولوا عالم. فلما جاء وناظره وكلمه سر به جدا، فقال: طلبك؟ قال: أن تبني مدرسة حديثية. فبنى له مدرسة. يعني بعد 80 من عمر هذا الوخشي رحل إليه من أطراف الدنيا طلبة العلم. قال: ولقد كنت بعسقلان أسمع من ابن مصحح وغيره، فضاقت علي النفقة وبقيت أياما بلا أكل، فأخذت لأكتب فعجزت من شدة الجوع، ما في طعام. قال: فذهبت إلى دكان خباز وقعدت بقربه لأشم رائحة الخبز. ريحة العيش كده وانت من الفرن كده بتبقى جميلة أوي، مش كده يا حاتم؟ لا، تشم الريحة كده وانت جعان، فقعد يشم، بس جوع جوع، هو 3-4 أيام جعان، يشم رائحة الخبز. قال: وأتقوى بها، شد نفسه ويكمل كتابه. قال: ثم فتح الله تعالى علي، لما نظام الملك هذا فتح له المدرسة وأعطاه وسع له في الدنيا. وقد بلغ من الحرص درجة عجيبة، حتى إن أحدهم ينكسر قلمه وفي الدرس، فيشتري قلما بدينار، الدينار اللي هو دينار ذهب، فقد انكسر قلم محمد بن سلام البكندي في مجلس شيخ له، فأمر أن ينادى، غمز واحد قال له إيه بالبعيد دول لهم قلم بدينار، فطارت إليه الأقلع، والقلم اللي خذه إدار صاحبه دينار. قال الليث بن سعد: وضعت الطسط، عارفين الطسط؟ طشت يعني، بين يدي ابن شهاب، فتذكر حديثا ويده في الماء، فلم تزل يده في الطسط حتى طلع الفجر حتى صححه، وجمع الطرق بتاعته وقعد كده طريق فلان وفلان وفلان بلا طبعا رسم خريطة، وجمع الطرق كلها ويده في الماء حتى صحح الحديث وجمع جميع الطرق. قال الزهري: خدمت عبيد الله ابن عبد الله ابن عدبة، حتى إن كان خادمه لا يخرج فيقول من بالباب، لدرجة ظل الزهري يخدم هذا الرجل لو عبيد الله ابن عبد الله ابن مسعود ما يزيد أو ما يصل إلى 10 سنين، حتى أن الخادم أو الجارية تقول: غلامك الأعيمش، وتظن أني غلامه، إن العبد بتاعه، وإن كنت لأخدمه حتى لأستقي له وضوءه، يروح يجيب له المية من البحر والتنعة ويجي عشان يتوضأ بها، وإن كنت لأخدمه حتى لأستقي له وضوءه. وكان ابن طاهر أحد الحفاظ، حسن الاعتقاد، جميل الطريق، جميل الطريق، صدوقا عالما بالصحيح والسقيم، كثير التصانيف لازما للأثر، يقول أي ابن طاهر: بلت الدم في طلب الحديث مرتين، من التعب يتبول دما، مرة ببغداد ومرة بمكة، كنت أمشي حافيا في الحر فلحقني ذلك وما ركبت دابة قط في طلب الحديث. آثر أن يمشي أو العوز خلاه يمشي، مفيش فلوس. قال وكنت أحمل كتبي على ظهري، عمل صندوق كده ويشيل الكتب على ظهره ويمشي. وكنت أحمل كتبي على ظهري وما سألت في حال الطلب أحدا، كنت أعيش على ما يأتي، ما سأل أحد الدين الآكل ولا ما توفر له من طعام خبز أكل. وقيل كان يمشي دائما في اليوم والليلة 20 فرسخا، وكان قادرا على ذلك في رحلة في طلب العلم. قال أبو طاهر السلفي وقد كتب عني بأصبهان أول سنة 92 و400 وأنا ابن 17 سنة أو أكثر أو أقل من هذا، وما في وجهي شعرة، كالبخاري رحمه الله تعالى حينما كتبوا عنه. قال الشيخ علم الدين السخاوي، من كفر الشيخ من سخ، سمعت يوما أبا طاهر السلفي ينشد لنفسه يقول أنا من أهل قديما طبعا، أنا من أهل الحديث وهم خير فئة، جزت 90 وأرجو أن أجوزن 100. أنا من خير، أنا من أهل الحديث وهم خير فئة، جزت 90 وأرجو أن أجوزن 100. فقيل له قد حقق الله رجاءك، فعلمت أنه قد جاوز 100 وذلك في 72 و500، عد 100. وعن ابن ناصر قال كان السلفي أحد العلماء الكبار المشهورين ببغداد كأنه شعلة نار في التحصيل، شعلة لا يهدأ، لا يستريح، لا يستروح أبدا، همة كلها في التحصيل. ففي ترجمة أبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى أنه قال إني لأجد من حرصي على العلم وأنا في 80 أشد مما كنت أجده أنا ابن 20 سنة، يعني بعد ما عبر 80 وجد نشاط أشد من 20 سنة، إن الهمة زادت معه وزاد معه يعني تنشيط هذه الهمة بالطلب. قال ابن عساكر في ترجمة الفقيه سليم بن أيوب الرازي حدثت عنه أنه كان يحاسب نفسه على الأنفاس. برضو نرجع للسؤال لما وكيف عرف الهدف الإنسان؟ لما يكون عنده هدف لابد أن ينهي، واحد عنده في اليوم عمل لابد أن ينجزه، ولذلك كان زمان ما كانش فيه وظيفة، كان بالمقطعية، يعني واحد يقول له الشغل من كذا لكذا، اعمل من الحتة دي للحتة دي، القدر الفلاني كذا، عمله ياخذ على قدر العمل الأجر. لما عملوا الناس رواتب الدنيا كلها فشلت، لأن أصبح كله بيزور، حتى الإخوة الأفاضل يقول لك أنا موظف وما فيش شغل أعمل إيه، وياخد مرتب من أموال المسلمين، لأن هذا المرتب سحت، لأن هذا الحكومة دي الحكومة فقيرة أصلا، هذه أموال الشعب كله. فالشاهد هنا إن في هدف الإنسان بيطلب الطاقة كلها لإخراج هذا الهدف. قال كان يحاسب نفسه على الأنفاس ليدع وقتا يمضي عليه بغير فائدة، كل لحظة لازم ليها فائدة، ويحط لها كده احتساب معين، الأكل تحتسب الأكل بس مش تقعد تاكل ساعتين، لأن بعض الأكل عنده بعض الإخوة يعني بيبقى عنده إيه حب للأكل يتلذذ، مش الهدف إنه لا عاوز يتلذذ بمنظر الأكل شكل الأكل. يعني مرة أحد الإخوة دعاني في عزومة عنده لقيته عامل إيه، يعني أهله جزاهن الله خيرا شافية واحدة ولا كتير بالله أعلم، عاملة طبق كده وإيه وجايبة شوية طماطم عاملهم كده معرفش زي الورد كده ولف كده، وفوق الطماطم معرفش فلفل ولف كده، وفوق الفلفل ولا مش عارف العكس خيار ولف مش عارف إيه وطريقة كده إيه. طب بالله عليكم هذا من الجنون، يعني أنا أتصور إن هذه الأخت في عقلها شيء، رغم إن جزاهن الله خير وزال خيرا يعني أطعمتنا، لكن هذا جنون. ده كان أبو لفاء بن عقيل يقول بسف الكعك، لأن ما بين سف الكعك والمضغ يعني يعملوا شوية مسائل. وداود الطائي قال يكون بين سف الكعك ومضغ الطعام قدر 50 آية. طب العادة تعمل العملية دي اللي تتفبرك كده، فأنا غصت الأخ بصراحة تقول طب لو احنا عملنا ده كده قلبناه كده ينفع؟ كأن عملت مصيبة. طب انا هاكله. لما عملت له كده حطيت الطماطم والفلفل والبتاع ده اسمه الخيار والحاجات اللي عليها دي ده هو اعملها كده. قال لي ده لو عرفت تبقى مصيبة تنتحر. فالمشكلة ان لا نعرف للوقت قيمة. حط الاكل وقعد اتفرج على الاكل وتلذذ بالاكل ومسك لك مخلليه تمصمصها وتمسك لك معرفش بتنجانات تعمل لها ايه والاكل معرفش الاكل يا اخوانا مش تلذذ. تاكل عشان تشتغل, تاكل عشان تتعبد, عشان تتمزج بالاكل. وغير بقى الاكل باقي الاشياء الاخرى كل شيء انظر كم تضيع من وقتك في اليوم. تقعد تسمر مع واحد تتكلم مع واحد يقول لك حكايه. الان يا اخوانا بعض الناس لما يجي يحكي لك مشكله, جاني واحد بقول انا عايز اسال الشيخ سؤال في ساعه. الاخ بيقول لي ساعه. تقول ساعه عاوز اسال سؤال في ساعه. تقول لا ما شوف حد تاني بعيد ابعته الاخ ابو عبد الرحمن. المهم صمم ان يجيبه لي يقول لي هقعد معاك. تقول له يمكن عندك 3 دقائق تعرف تجمع المسائل في 3 دقائق خلص ما فيش. ما اقدرش تقعد ساعه تحكي لي حكايه. يقعد يجيب لك فلان وسته فلان وخالته فلان ويفضل يروح يجيبه والعيد يزيده. وفهمت ده بقول لك من الاول تاني. فلذلك قيمه الوقت عندنا للاسف الشديد ما نهتم بها ابدا رجالا ونساء, خاصه النساء. قضيه النساء يا اخوانا قضيه خطيره جدا ايضا. ان المراه طمعها ترتارة تحب الكلام. الواحد يجلس مع الواحده ربما تطوف البلد طولا وعرضا في حكايات تافهه. فلذلك نحن في حاجة إلى يعني تحديد الزمن, معرفة الوقت. قد يكون لحظة, ساعة, ربع ساعة, دقيقة تكون سببا في نجاتك من النار, في رفع يعني درجاتك في الجنة. وذلك إيه يعني كان بعض السلف واحد يقول له طب أتكلم معك ويقول له أمسك الشمس. أمسك الشمس, لو الشمس وقفت أتكلم معك. الشمس ماشية بتمر بتسير. قال لا يدع وقتا يمضي عليه بغير فائدة. اللي هو مين بقى؟ سليم أو سليم بن أيوب الرازي. إما أن ينسخ أو يدرس أو يقرأ. ولقد حدثني عنه شيخنا أبو الفراج الإسفرين أنه نزل يوما إلى داره ورجع فقال قد قرأت جزءا في طريقي. ورايح البيت من البيت للمسجد. وقال إنه كان يحرك شفتيه إلى أن يقط القلم يسبح ويذكر ربنا وبيبدو الأذان. ما هو الباري الأذان ده مشغلة أيضا رغم أنه لابد منه. فكان يبري القلم ويسبح العزال ويذكر الله وهو بيبري القلم حتى لا يضيع وقته أبدا. هم هؤلاء القوم الذين عرفوا معنى الحياة. إن الحياة مش عمر وعايش وتنام وتقوم واللي تعيد وتزيد. هو دي حياتنا. بنقوم نام وصحى وقوم وهي ده رتم وحكايات ورغي ورايح جاي وانتهت المشكلة. لكن ماذا قدمت؟ الجديد ما في جديد في حياتنا إلا يعني الشيء براح. والله رأيت أحد الإخوة اليوم يعني رأيته من 5 سنوات أسود اللحية, اليوم لقيته كذا مثلي زي ما تمام لحيته وصلت بيضاء وكأني رأيته بالأمس. يعني رأيته آخر مرة أسود اللحية ورأيته اليوم أبيض اللحية. إذن القضية قضية العمر بيمضي. فكونك انك جالس مكانك والليل والنهار يتقلب عليك هذه مصيبة كبيرة جدا. وعن ابي هلال العسكري قال وحكي عن ثعلب. ثعلب ده مشهور امام في ايه؟ حد يعرف؟ في اللغة. انه كان ليفارقه كتاب يدرسه فاذا دعاه رجل الى دعوة او احد قال له تعالى عشان تاكل عندي ضيف تاكل كده شرط عليه ان يوسع له مقدار مسورة يضع فيها كتابا ويقرأ. دعي يقول له افتح المكان كده احط في الكتاب بتاعي اقعد ايه اقرأ فيه وانت ايه عزمني وانا باكل. ولقد وصل بهم الحال الى ان يكونوا عجائب الزمان وتندر الخلان حتى يقرن أحدهم بعجائب الدنيا التي لا تبليها الدهور ولا تؤثر فيها السنون. قال يحيى بن معين رأيت بمصر, يحيى بن معين لما سافر إلى مصر قال رأيت بمصر 3 عجائب, 3 أشياء من عجائب الدنيا. رأيت النيل, وطبعا النيل ده معجز, آية من العزل يعني لن ترى على ظهر الأرض يعني نهر فيه من العظمة وفيه من الفخر والعلو كنهر النيل. شوف هذا الذي ينبع منين؟ من أواخر إفريقيا يأتيك إلى أن يصب في البحر فهو من عجائب الدنيا. فقال رأيت عجائبا النيل والأهرام للأهرامات وسعيد بن عفير. يا الله رأى عجائب الدنيا حاجات اثنين ثوابت وواحد بقى الله المستعان. أنا لما قرأت هذه تمنيت أن أرى سعيد بن عفير من يحيى بن مين ظهر به. قال الذهبي قلت حسبك أن يحيى إمام المحدثين انبهر لابن عفير اللي هو سعيد أنه يصفه بأنه من عجائب مصر في زمانه. قال العباس الترفقي خرج علينا سفيان بن عيينة يوما فنظر إلى أصحاب الحديث. سفيان بن عيينة هذا من آخر المحدثين في زمانه من معاصريه موتا، رأى رؤيا أن أسنانه سقطت كلها وقعت، فقصها على شيخه فقالوا أنت من آخر علماء زمانك موتا، أنت آخر حدث موتا. فيوم كذا جالس وقعد مع الطلبة فسأل عن كل علماء الزمان اللي هم عاصرهم اللي هم كانوا معه من أقرانه، فقال لأصحاب الحديث أفيكم أحد من أهل مصر؟ حد عندكم مصري؟ فقالوا نعم. قال ما فعل فيكم الليث بن سعد فقيه المصريين وإمام المصريين؟ فقالوا توفي. فقال أفيكم أحد من أهل الرملة؟ قالوا نعم. قال ما فعل ضمرة أو ضمرة بن ربيع الرملي؟ قالوا توفي. قال أفيكم أحد من أهل حمص؟ قالوا نعم، يعني علماء البلاد في زمان. قال ما فعل بقية بن الوليد؟ قالوا توفي. قال أفيكم أحد من أهل دمشق؟ قالوا نعم. قال ما فعل الوليد بن مسلم؟ قالوا توفي. قال فيكم أحد من أهل قيسرية؟ قالوا نعم. قال ما فعل محمد بن يوسف الفريابي؟ قالوا توفي. قال فيكم أحد من أهل قيسرية؟ قالوا نعم. قال ما فعل محمد بن يوسف الفريابي؟ قالوا توفي. قال فبكى طويلا ثم أنشد يقول خالت الديار فست غير مسود ومن الشقاء تفردي بالسؤدد. يعني ينعي نفسه، يعني كون ان انا ابقى عالم الزمان، لان ابن عيينة رحل اليه اهل الدنيا قاطبة، كان الناس يعني يتحينون الحج ويجمعون للحج وما ارادوا الحج انما ارادوا الرحلة لسفيان ابن عيينة، يعني عاوز يحج بس مش هدف الحج، ذاهب يجمع الاصل هو عاوز يشوف ابن عيينة، يرحل اليه في طلب العلم. كل اهل الارض رحلوا اليه فصار عالم الزمان في زمانه، فكان يتحصى يقول خلت الديار فست غير مسود لست بأهل. لما قال له سفيان الثوري ما لك لا تحدث، قال سفيان الثوري له ما لك لا تحدث لابن عيينة؟ قال أما وأنت حي؟ فلا، كان يعرف قدر نفسه في فحول يعني لا أن يناطحه أو أن يصارعه. فجأة وجد نفسه هو عالم الزمان على ظهر الأرض. قال خلت الديار فزدت غير مسود ومن الشقاء تفردي بالسؤدد. طبعا ده هيعطي مشاكل كثيرة جدا، منها العجب ومنها إلى غيره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وحدثني شيخنا، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وحدثني شيخنا يعني ابن تيمية قال ابتدأني مرض فقال لي الطبيب إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض، يعني ريح نفسك، هو من شدة الإرهاق مرض. فالطبيب قال له لازم تستريح، وكلامك في العلم يزيد المرض. فقلت له لا أصبر على ذلك، ما أقدرش أسيب العلم حتى لو أنا مريض، وأنا أحاكمك إلى علمك، أليست النفس إذا فرحت وسرت وقويت الطبيعة فدفعت المرض؟ فقال بلى. فقلت له فإن نفسي تسر بالعلم فتقوى به الطبيعة فأجد راحة. فقال له الطبيب هذا خارج عن علاجنا، إن الإنسان يستروح العلم يحبه فيكون هذا سببا في لو أصابه مرض يزول المرض، رغم أن في العلم تعب وعناء، ولكن هذه اللذة التي يجدها من ذاق طعم العلم تزيل كل تعب وكل نصب. وذكر السخاوي عن القاضي شمس الدين ابن الديري قال: سمعت الشيخ علاء الدين البسطامي ببيت المقدس يقول: وقد سأله رجل: هل رأيت الشيخ تقي الدين ابن تيمية؟ هل شفت بنفسك ابن تيمية؟ فقال: نعم. قال: قلت: فكيف كانت صفة شكل ايه؟ فقال: هل رأيت قبة الصخرة، القبة المعلقة كبيرة هذه، هل رأيت قبة الصخرة؟ قلت: نعم. قال: كان كقبة الصخرة ملئت كتبا لها لسان ينطق، ملئ علم وبتكلم زي ايه قبة الصخرة هذه. بل الأعجب والأدهى الجد، أي جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذلك كان أبو شيخ الإسلام، لا أقصد اللي هو عبد الحليم، أقصد اللي هو الأب، الأب والد شيخ الإسلام ابن تيمية كان عالم، ولكن يعني زاد وخفها علم ابن تيمية مع علم الجد، فغاب الأب بين العالمين، حتى قيل نجم بين قمرين، نجم بين الشمس والقمر ضاع. فقال ابن القيم وهو يتكلم عن عشق العلم في كتاب روضة المحبين، ذكر ان في عشق، عشق النساء، عشق الاكل، عشق المناصب، عشق الجاه، عشق المال، في عشق للعلم، حب شديد جدا للعلم. ذكر ابن القيم من ضمن كلامه في روضة المحبين قال: وحدثني اخو شيخنا يعني احمد بن تيمية عبد الرحمن عن ابيه عبد الحليم قال: كان الجد، يبقى هنا احمد ابن عبد الحليم ابن ابي البركات، انه اذا دخل الخلاء يقول لي: اقرا في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى اسمع، يعني درجه الحمام لا يصدر، يقول له: اقرا علي، وهو داخل الخلاء ويسمع منه البعض المسائل التي لا يحرم ان تقال في هذا الموطن. وقف بعض المتعلمين بباب عالم ثم نادى، واحد طالب علم، بس طالب علم مش معروف، جاء من بيت العالم ده وايه وجلس في صورة شحاذ، قال: تصدقوا علينا بما لا يتعب ضرسا ولا يسقم نفسا. ولهم صدقوا علينا شيء لا يوجع الضرس ولا يذل النفس. فأهل البيت افتكروا أنه عاوز حسنة، فطلعوا له حسنة، فأخرج له أهل البيت طعاما ونفر، فقال: فاقتي إلى كلامكم، إلى كلام الشيخ يعني، أشد من فاقتي إلى طعامكم، إني طالب هدى لا سائل ندى. أنا جاي عاوز من الشيخ علم على سبيل الشحاتة، مش عاوز لأكل ولا لبس، إني طالب هدى لا سائل ندى. فأذن له العالم، العالم طبعا يعني حس ان كده طرفة على غير العادة واسلوب ما عهده، فأدخله وضيفه عنده وفعلا علمه وأعطاه ما أراد. فأذن له العالم وأفاده من كل ما سأل عنه، فخرج جذلا فرحا وهو يقول: علم أوضح نفسا خير من مال أغنى نفسا، علم أوضح نفسا خير من مال أغنى نفسا. قال أبو الوليد الباجي يقول يعني عن نفسي: إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتي كساعة، فلما لا أكون ضنينا بها وأجعلها في صلاح وطاعة. وده الختام، كلنا جميعا نعلم بأن عمرنا ساعة. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادي. قال: إن لبثتم إلا قليلا، يعني أقل منها، لو أنكم كنتم تعلمون. كلنا جميعا نعلم أن احنا في الدنيا مرحلة لحظة، والكل خارج، فين فلان، وكلنا قاعدين بنسمع فلان مات، وفلان مش عارف مين، مسجد عبد الوهاب ومسجد فلان ومسجد، فالكل يعلم أنه سيموت. وعلى الرغم من هذا الكل مشغول عن النقطة اللي هيصل إليه. ولذلك يعني في جملة جميلة جدا، وهي أن كل الخلق يتمنون التوبة، ولكن جعلوا خطة التوبة بعد الموت. كل الناس يتمنون الموت، إمتى؟ أقول لك هتوب إن شاء الله، فأجل التوبة ولن يكون هذا التأجيل التسويف هذا إلا لما يجي الموت، لأن الموت ممكن يأتي قبل هذا بكثير. فذلك الذكي العاقل والذي يبدأ بالتوبة والإنابة والحرص على الزمان وعلى الوقت قبل أن يخرج، وطبعا عند المعاينة وعند لحظة الخروج يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولذلك القلوب إن لم نعمرها بالهدف، نشغلها بالهدف، كل يتمنى أن يصل إلى جنة عرضها سماوات الأرض هلك. وذلك كلما نبل الهدف كلما عظم البذل. ذلك في الحديث تعس عبد الدينار، هو حد عنده مال وبتعيس، حد عنده مال وبتعيس طبعا، لأن المال هدف خسيس، المال ليس كل شيء. كم من أقوام عندهم مال وما يعرفوا السعادة ولا مرت عليهم سعادة قط. بنسمع معرفش المليونير مين والملياردير مين وفلان واللي عنده، وهم في ضنك من العيش. فذلك هو تعيس لأن الهدف حقير ووضع الطاقة كلها في سبيل هذا الهدف، فهو تعيس. بخلاف اللي حدد الهدف الجنة، هو ده الهدف النبي التي عرضها ربنا عز وجل، قال وزيناها للناظرين، وجعل المهر أو الثمن النفس فما دونه. فذلك هو الحقيقة الفائز، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فأقف هنا إن شاء الله وأكمل كلامي في المرة القادمة. وبرضو في بعض الإخوة، هو مش أخوات، إخوة، اعترض على كلامي بأن المرأة لا تصلح أن تكون طالبة علم. طبعا كلامي يعني كان المرة الماضية يعني في شيء من الوضوح، وهو أن المرأة تريد أن تتخصص لأن تكون عالمة، يبقى لا أصلح أن تكون زوجة ولا أولاد ولا غير، عشان تبقى عالمة. مثلا رواية البخاري كريمة، ما تزوجت ظلت إلى 100 عام تحدث بالبخاري بلا زواج، كان عشان تكون عالمة. وذلك العلماء قلة من النساء، يعني هذا مش تجني مني، انظروا في تراجم النساء تلاقي شوية النساء شوية صغيرين وعاوزة قدرات خاصة وسائل خاصة. هي المرأة من الدنيا اللي مشغولها في الأكل والطبيخ والكنس والمسح والولاد والزوج وهذه الأشياء، طبعا لا نستطيع أن نقول أنها يعني ظلمناها لو قلنا لا تكون عالمة أو أعطيناها هذا اللقب. لكن ممكن بقى تتعلم العلم الضروري درجات، تكون حافظة للقرآن، عندها بعض المسائل الفقهية، عندها بعض الأصول، لكن لا تدعي أن تكون أنا عالمة أو أنها مجتهدة أو هذه الأشياء كما نرى عند كثير من النساء. يعني مرة أحد المشايخ تكلم في هذه الجزئية أن بعض النساء على الفضائيات وعملين بقى يهللوا، فواحدة طلعت من هؤلاء النساء وقالت يجيني فلان ده وأنا أتحداه ويجيله قدامي. فعلا هي لو واحد وقف قدام مرأة ده هتكسرك، هي منظر غير متكافئة. فلذلك يعني كلامي كان واضح أن أنا أردت أقول أن لها درجة في العلم وتتعلم ولا يمنع هذا، لكن ان نقول فلانة دي هتبقى عالمة وفلانة دي ما عرفش ايه كلام، هذا طبعا بعيد جدا الا بقدرات خاصة جدا جدا جدا. كم من نساء كن فحول والان وانا وانا، وبعدين ايه بعد ما تزوجت ها فضلت تغرغر وبلغت الروح الى الحلقوم، انجبت في السكرات خلاص، والله ما مستني بقى النعش بتاعها يطلع. وده الحال، ده حقيقة. لكن غير كده طبعا من قال غير هذا فهو قد أبعد النعجة. وذلك يعني ممكن بقى الانشغال بقى إيه؟ يعني هو العلم ليس هدف، البعض متصور ان العلم أبدا، العلم وسيلة، ممكن في وسائل أخرى غير هذا، التعبد، العبادة، الطاعة، الذكر، أن تكون امرأة قليلة الكلام، حسنة الظن بأخواتها، واعظة، مذكرة، تخوف بالله عز وجل، إذا سمعت غيبة تسد الأذن. والله في أخوات أسمع عن هذا بهذه الدرجة، غرد أن تسمع واحدة أو امرأة تغتاب تنم تسد أذنيها ويحمر وجهها تلقائي بلا تكلف، هذه عبادة عظيمة جدا، تقوم صلي تصوم كثير من الطعام. وربنا عز وجل يعني أسقط عن المرأة جمل من التكاليف كثيرة جدا. يعني المرأة أبسط الأشياء تدخلها الجنة بسيطة جدا. يعني أسد زي بالضبط كده في يعني اختبار في واحد عنده مثلا نص مواد أو ربع المواد والتاني المواد كلها كمان. يعني دخول المرأة الجنة أسهل ما يكون إن أطاعت ربها وحفظت فرجها وأحسنت تبعل زوجها دخلت الجنة. وذلك أسماء بنت السكن لما جاءت وقالت يا رسول الله إن معاشر النساء مقضى شهواتكم ونربي أبناءكم ونخدمكم في بيوتكم وأنتم فضلتم علينا بالجمع والجماعات وبالجهاد في سبيل الله والحج بعد الحج والعمرة بعد العمرة، وظلت تعدد بعض التكاليف عند الرجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها يا أسماء اسمعي وأخبري من خلفك إن فأن هذا الذي تقوليه يعني هو عبارة الرب وتبعل الزوج وحفظ النفس تحفظ نفسها يعدل ذلك كله. طب يعاوز أكثر من كده؟ إذن الجنة له. ولذلك رغم هذا برضو تلاقي السبيل بعيد. ولذلك أكثر أهل النار كنا النساء وأكثر أهل الجنة برضو كنا النساء إن شاء الله الاثنين. يعني أكثر أهل النار النساء وأكثر أهل الجنة إيه؟ النساء. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.